اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 14 دقيقة. الموسوعة الإسلامية تبدأ معكم عند 26 دقيقة، يليها معراج المؤمن. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:12 دقيقة وتمتد على نحو نصف ساعة. معارج النور تأتيكم عند 7:46 دقيقة، عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. عالم المرأة يبدأ معكم عند 8:15 صباحا، أما عند 9 فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. دواوين الولاء تفتح لكم عند 9:18 دقيقة. روح الله سيرة ومسيرة عند 9:29 دقيقة. الإيرانيون والشعر العربي عند 9:40 دقيقة. وعند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أنتم وطبيب الأسرة. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها صدى المغرب العربي. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 23 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم. على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء كنت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
مرة أخرى لنتعرف خلال الموسوعة على عنقود آخر من عناقيد الأبجدية.
هي أحسنت، هي خطوة أخرى نخطوها للتعرف والدنو من المعاني الصالحة في هذه الموسوعة الإسلامية.
وما دمت راغبا في ذلك فليكن الحرف الذي يكون محورا لهذا اللقاء هو حرف العين.
عسى أن يتلطف علينا ربنا سبحانه وتعالى بالعين التي تبصر حقائق الأمور.
عسى ولعل، تلك هي عين البصيرة، عين القلب، عين الرؤية الصادقة.
نلتقي في حرف العين أولا بمصطلح فقهي مهم يتصل بالنية وبالعمل وبتأكيد العزم على العمل، ذلك هو مصطلح العهد.
والعهد يا صديقي في اللغة له دلالات شتى، ولا تنسى أن دلالة بفتح الدال وبكسرها. على كل نعود للعهد، قلت هو في اللغة له دلالات شتى، منها التفقد والحفظ،
ومن معانيه الأمان
والموثق واليمين،
ومن معاني العهد الوصية، مثل عهد إليه إذا أوصاه.
وهذه الدلالات اللغوية للعهد على تكثرها تعود إلى معنى واحد،
والذي يهمنا الآن من هذه اللفظة دلالتها الفقهية الاصطلاحية.
العهد في اصطلاح الفقهاء أن تعاهد الله سبحانه على فعل شيء أو على تركه.
وقد أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهد، وأثنى على الذين يوفون به، كمثل قوله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عهدوا،
صدق الله العظيم.
وقوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
صدق الله ورسوله. ويصح العهد من غير قيد، كقولك: أعاهد الله أن أفعل كذا.
ويصح كذلك بقيد، مثل قولك: إن رزقت ولدا فعلي عهد الله أن أفعل كذا.
ثمة مسألة مهمة ترتبط بالعهد،
وهي أن الموضوع الذي يعاهد الله عليه الإنسان لا بد أن يكون من الفعل الواجب أو المستحب، ولا يصح العهد على فعل المحرم والمكروه.
ما أحلاك في المحادثة. ويشترط في من يعاهد الله تعالى بالعهد الشرعي شروط، هي أن يكون المعاهد عاقلا، وأن يكون قاصدا إلى العهد لا لاغيا، كما يشترط فيه أن يكون في إنشاء العهد مختارا غير مكره.
أحسنت،
أحسن الله إليك.
الموضوع الإيماني الخطير في العهد أنه عقد أو شبيه بالعقد،
ومعنى هذا أن العهد مركب من إيجاب وقبول.
فصاحب العهد يوجب ويعطي الله تعالى عهدا على فعل شيء أو تركه، والله سبحانه يقبله منه.
فكم هو مذموم إذن نقض العهد وترك الوفاء به.
تظل مسألة أخيرة موصولة بالموضوع يا صديقي، وهي مسألة الحكم الشرعي المترتب على مخالفة العهد.
على من يخالف عهد الله كفارة. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. والتدرج يكون على هذا الترتيب بحسب القدرة. عين.
في عنقود حرف العين لهذا اليوم نتعرف على مدينة.
ما أطرفك في هذا التعرف؟ لعلك تريد مدينة
عكبرة.
عكبرة، تلك المدينة القديمة المشهورة.
أعرف أن هذه المدينة يرد ذكرها كثيرا في كتب البلدان والتاريخ والسير.
وقد خرجت عكبرة عددا كبيرا من رجال العلم والأدب، وعدد من رجال السياسة والحكم في القرون المتقدمة.
وكان لهذه المدينة مباهج فاتنة اجتذبت كثيرا من طلاب اللهو وبغاة الملذات الدانية، حتى شاع ذكرها وذاع خبرها في أوساط المجان واللاهين، ووصفها شعراؤهم كثيرا.
والآن مع الموقع الجغرافي، وما بقي من هذه المدينة حتى الآن؟
ما تزال أطلال مدينة عكبرى قائمة إلى اليوم وتعرف باسمها القديم.
ومع عبق التاريخ يمتد الأثر الجغرافي في جنوب شرقي بلدة الدجهيل في العراق، ولم يبق منها سوى تلول وركام من الآجر والحجارة.
أما تل عكبرى الذي يذكر في المصادر التاريخية فيظن أنه محلة من محلاتها، والنسبة إليه تل عكبري.
ويعرف عدد من العلماء والمحدثين بهذه النسبة، مثل أبي الحسين محمد بن هارون بن موسى تل عكبري، الذي كان النجاشي صاحب كتاب الرجال يروي عنه.
وينتسب إلى عكبرى قوم من أهل العلم والحديث، منهم أبو عبد الله محمد ابن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد.
وينسب إليها أبو البقاء محب الدين ابن عبد الله العكبري الفقيه المحدث النحوي، صاحب كتاب التبيان في علم إعراب القرآن، المتوفى سنة 1600 للهجرة ببغداد.
والمعروف أن أسرة آل ياسين العلمية هي من الأسر التي نزحت إلى الكاظمية من مدينة عكبرى.
أحسنت فيما أعلمت. لقائنا الموسوعي لهذا اليوم أيها العزيز،
نعم،
أحد العلماء النابهين والمحققين الموسوعيين،
ذلك هو العلامة السيد عبد الله شبر.
أحسنت. والسيد عبد الله هو ابن السيد محمد رضا شبر الحسيني الكاظمي، العالم الجليل القدر، العالي الهمة، الذي كان من السخاء بمرتبة الرفيعة.
أما السيد عبد الله شبر نفسه فقد كان مولده في مدينة النجف الأشرف في حدود سنة 88 و100 و1000 للهجرة.
قرأ العلوم بدء أمره في النجف الأشرف، وحضر دروس علمائها حتى هاجر إلى الكاظمية.
في الكاظمية أكمل السيد عبد الله دراسته على مدرسين بارعين بالعلوم الفقهية والأصولية والعقائدية وسواها، حتى صار عالما فاضلا فقيها محدثا متتبعا.
ولعلك تعلم أنه لقب لنباهته وسعة اطلاعه واستقامته بالمجلسي الثاني.
أحسنت. ولقد قرأ السيد عبد الله شبر على عدد من العلماء، منهم والده السيد محمد رضا، والسيد محسن الأعرجي، والشيخ أحمد الإحسائي، والمرزا أبو القاسم القمي صاحب كتاب القوانين في أصول الفقه، وسواهم من كبار العلماء.
وقد ألف رضوان الله عليه كثيرا في ميادين عديدة في التفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها، مثل جامع الأحكام في 20 مجلدة، وجلاء العيون، وحق اليقين في العقائد، وصفوة التفاسير، والتفسير الوجيز، وشرح نهج البلاغة، وشرح زيارة الجامعة، وطب الأئمة.
أحسنت على هذا التعريف الجميل. وله أيضا مثير الأحزان في مقتل الإمام الحسين عليه السلام، والأخلاق، وكتاب مطلع النيرين في لغة القرآن، وحديث أحد الثقلين، وسواها كثير.
قال السيد عبد الله شبر فيما ألف خلال عمره القصير، يقول رضوان الله تعالى عليه: إن كثرة مؤلفاتي إنما هي من توجه الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما السلام، إذ أعطاني في الرؤية قلما وقال لي اكتب، ومن ذلك الوقت وفقت للتأليف، وكل ما خرج من قلمي هو من بركة ذلك القلم الشريف.
توفي السيد عبد الله شبر الحسيني في حدود 300,000 للهجرة في الكاظمية في جانب الكرخ من بغداد،
ودفن مع والده في رواق الإمامين الكاظمين
رحمة الله عليه
في حجرة قريبة من باب القبلة على يمين الداخل، رضي الله عنه وعن علمائنا الصالحين أجمعين.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله العزيز في محكم كتابه الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العلي العظيم. فهنيئا عزيزي المستمع لمن أقام الصلاة وحافظ عليها، لأنها تحفظه من كل شر وتمنعه من الفحشاء والمنكر. قال مولانا ومقتدانا أبو جعفر الباقر عليه السلام: للمصلي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاته: حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكل به ينادي: لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. حكمة الصلاة. أحبة المستمعين، قد يحضر في أذهان الذين لا يصلون، ما هي الحكمة من الصلاة ولماذا نصلي؟ فنقول: الصلاة إذا كانت من الله تعني الطهارة والبركة والرحمة، فمعنى هذا يصبح المسلم الذي يواظب على لقاء ربه 5 مرات يوميا بواسطة أداء الصلوات في وقتها بنظافة وطهارة وقلب مؤمن وأداء جيد، يصبح على صلة يومية بربه. بمقدار هذه الصلة يكون قريبا من المولى عز وجل. وبالطبع فإن هذه الصلة تقوى وتتأكد بين العبد وخالقه، وتزداد صلة المسلم بربه بصفة خاصة عند سجوده، حيث قال عز من قائل: واسجد واقترب. ولهذا سميت الصلاة بهذا الاسم، لأنها الصلة المباشرة بين العبد وربه بفرضي التعظيم والشكر لله والدعاء بالرحمة والاستغفار، حتى يجني المسلم ثمار عمله الصالح محققا لنفسه فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة. فكلنا أيها الإخوة والأخوات بحاجة إلى أداء الصلوات ليغدق علينا الله مزيدا من البركة والخيرات، والله تبارك وتعالى غني عن العالمين. سبب إسلامي هو الصلاة. مستمعين الأعزاء، يقول الدكتور حداد عادل: عند سفري إلى فرنسا وملاقاتي مع أصدقاء المقيمين هناك، وجدتهم يتحدثون بكل فخر واعتزاز عن أحد الفلاسفة الفرنسيين الذي أسلم هو وزوجته ويعمل بكل قوانين وأحكام الإسلام. وقال أحد الأصدقاء عندما قابلت هذه العائلة المسلمة، سألتهم: كيف أصبحتم مسلمين؟ ضحك البروفيسور أولا وقال: قبل سنين كنت مقيما في الجزائر، وفي أحد الأيام كنت أعبر من أحد الشوارع مع زوجتي، وفي طرف هذا الشارع كانت توجد مزرعة، ورأيت شخصا واقفا في اتجاه معين ويقوم ببعض الحركات من القيام والجلوس والسجود. تعجبت من هذه الحركات وسألت بعض الأشخاص: ما هذه الحركات التي يؤديها هذا المزارع؟ قالوا: إنه يصلي. زاد شوقي لمعرفة هذه الحركات ولماذا يؤديها، فذهبت إليه مسرعا وجلست إلى جانبه متسائلا: ماذا تفعل؟ وماذا تقول؟ وماذا تريد؟ ولماذا تقوم بهذه الحركات المتتابعة؟ أما زوجة البروفيسور فقالت: عندما رأيت تلك الصلاة هزتني بقوة وأثرت علي كثيرا وجعلتني أشتاق لمعرفة الإسلام، وعندما رأيت الارتباط بالله جل وعلا سهلا جدا وبنفس الوقت عميق ولطيف هز كل كياني، فكان هذا هو السبب الأصلي للبحث ومعرفة الإسلام. وبالأحرى فإن هذه الصلاة التي أداها المزارع هي السبب في أن نتزين بزينة الإسلام العزيز. العبادة علاج روحي. صرح أحد الأطباء بجامعة القاهرة وهو الدكتور يسري عبد المحسن أستاذ الطب النفسي بأن العبادة الخالصة لوجه الله تذيب معها كل رذائل النفس وهموم الروح وتجعل الإنسان في حالة من التوائم مع نفسه وخالقه. ففي العبادة يمارس الفرد العلاج الروحي الذاتي فيزيح عن نفسه الهموم ويتخلص من العيوب ويعالج النواقص ويتوب توبة نصوحة ويعاهد نفسه وخالقه على عدم الرجوع إلى عالم المعصية والرذيلة. وبعد انتهائه من العبادة يعود الفرد كأنه خلق من جديد على وعد وعهد صادق. وهكذا تزيل الصلاة هموم النفس وتجدد النشاط الروحي وتدفع الفرد نحو حياة أفضل فيها من الصحة والعافية، مما يجعله في مستوى إنساني ودرجة إيمانية عالية. مسك الختام. أحبة المستمعين، مسك ختامنا لهذه الحلقة هذا الدعاء المستحب: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله، من خشيتك عيون ضرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله، خشيتك عيون ضرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله، نشكو ألما نرجو كرما واغفر وامح ذنوبا زادت يا الله.